الوجه الثاني.
الصفحة 63. الشعر في عصر بني أمية، أغراضه واتجاهاته. لقد كان من أثر الحياة العامة التي أوضحنا بعض جوانبها أن سار الشعر في اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الشعر السياسي، وهو لون من الشعر يختلط فيه المدح والفخر والهجاء والإقناع، وكان رجاله يدعون إلى مذاهبهم السياسية وأحزابهم. فالأخطل مثلا يدعو إلى بني أمية، والكميت يدعو إلى بني هاشم، وعبد الله بن قيس الرقيات يدعو إلى الزبيريين، وقطاري بن الفجاءة يدعو إلى الخوارج، وهكذا. الاتجاه الثاني شعر الهجاء، وأقطابه جرير والفرزدق والأخطل، وهؤلاء الشعراء الثلاثة هم أهم شعراء هذا العصر، وهم شعراء النقائض. والنقائض معناها أن ينظم الشاعر قصيدة في الفخر أو الهجاء على وزن وقافية، فيرد عليه شاعر آخر بقصيدة أخرى ينقض بها فخره وهجاءه بنفس الوزن والقافية. وإليك هذه الكلمة الموجزة عن نشأة النقائض في العصر الأموي. حدث أول اشتباك في النقائض بين جرير وشاعر يقال له غسان السليطي. فلما انتصر عليه جرير انبرى شاعر من قوم الفرزدق يقال له البعيث، فانتصر لغسان وهجى جريرا، فصب عليه جرير صاعقة من هجائه، وتعرض في شعره لقبيلة الفرزدق ونساء مجاشع، فذهبت النساء إلى الفرزدق واستغثنه، فهب يناقض جريرا ويهجوه، وظل الهجاء مستعرا بينهما. فانضم الأخطل التغريبي إلى الفرزدق وفضله على جرير، وعندئذ انقض عليه جرير وهجاه، وأكثر من تعييره بالكفر وأكل لحم الخنزير، لأن الأخطل كان نصرانيا. الصفحة 64. وقد أوقع سوء الحظ شاعرا يقال له الراعي النميري في عداء جرير، لأنه فضل الفرزدق على جرير، فهجاه جرير بقصيدة هدم فيها قبيلته، مع أنه من بيت عز وشرف، ومنها قوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الاتجاه الثالث شعر الغزل، وقد شاع في الحجاز بسبب حياة اللهو والترف. وتفرع الغزل في هذا العصر إلى قسمين: الأول الغزل العذري في البداية، وهو غزل عفيف طاهر لا يهتم بجمال المرأة بقدر ما يهتم بشفافية روحها وعفافها، ومن رواده جميل بثينة وقيس بن الملوح وكثير عزة وغيرهم. ثانيا الغزل الصريح الذي يهتم بمحاسن المرأة وجمالها، وهو غزل قصصي يحكي مغامرات غرامية، وأشهر رواده عمر بن أبي ربيعة، وهو زعيم هذا النوع من الشعر بدون منافس، ومن شعرائه أيضا الأحوص والعرجي وغيرهما. الخصائص الفنية للشعر الأموي. ظل الشعر الأموي في خصائصه الفنية، وكأنه امتداد للشعر الجاهلي في لفظه ومعناه وسير القصيدة، ولكن أمرا واحدا طرأ على الشعر العربي منذ ظهور الإسلام وظل حتى يومنا هذا، وظهر في الشعر الأموي واضحة، وهو تأثر الشعر بألفاظ القرآن الكريم والمعاني الإسلامية. وكان التأثر بالإسلام شائعا لدى جميع الشعراء حتى شعراء البادية كالفرزدق، ولكنه كان أشد وضوحا في شعر بعض الفرق كالخوارج. وهناك خاصية أخرى لألفاظ الشعر الجديد، وهي ميله إلى السهولة والرقة عموما، اللهم إلا في شعر الرجز. الهامش الأول الرجز أحد بحور الشعر العربي، وقد توسع فيه الشعراء، وأبرز الرجاز العجاج وابنه رؤبة وأبو النجم العجلي، انتهى. فقد كان خشن الألفاظ غريبها. الصفحة 65. وفيما عدا هاتين الخاصيتين فقد ظل الشعر في خصائصه كالشعر الجاهلي من حيث جزالة اللفظ وقوة التراكيب والمعاني السطحية ونظام القصيدة وتفكك الروابط المعنوية، غير أن قصائد الغزل في هذا العصر كانت تتمتع بوحدة المعنى وترابطه. المناقشة: أولا، كم سنة امتد العصر الأموي؟ وهل كان خلفاء بني أمية أقوياء في حكمهم طيلة هذا العصر؟ أوضح ما أقول. ثانيا، بما تميز العصر الأموي؟ ومتى سقطت الدولة الأموية؟ وعلى يد من؟ ثالثا، ما أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في هذا العصر؟ رابعا، ما الشعر السياسي؟ وما سبب وجوده؟ ومن أبرز شعرائه؟ خامسا، من من شعراء بني أمية اشتهر بفن النقائض الشعرية؟ وما المقصود بالنقائض الشعرية؟ سادسا، أعود إلى أحد المعاجم وأبين معنى النقض الذي اشتقت منه كلمة النقائض. سابعا، ما الذي يجب أن يلم به شاعر النقائض ليتفوق على خصومه؟ ثامنا، ما الفرق بين الغزل العبري والغزل الصريح؟ ومن هم رواد كل من النوعين؟ تاسعا، ما الخصائص الفنية للشعر الأموي؟ الصفحة 66، نماذج من الشعر في عصر بني أمية. أولا، معن بن أوس في مكارم الأخلاق. التعريف بالشاعر: هو معن بن أوس ابن نصر المزني، شاعر فحل مخضرم له مدائح في جماعة من الصحابة، وله أخبار مع عمر رضي الله عنه، وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يفضله في الشعر ويقول: أشعر أهل الإسلام كعب بن زهير ومعن بن أوس. رحل معن إلى الشام والبصرة وكف بصره في آخر حياته، وعاد إلى المدينة ومات فيها سنة 64 للهجرة. مناسبة النص: ليس لهذا النص مناسبة معينة، ولكن الشاعر قاله بعد أن تعمقت مبادئ الدين الإسلامي في قلبه، حيث افتخر بأخلاقه السامية وخصاله العالية، كما افتخر ببعده عن مواطن الرياض واجتناب الفواحش والمنكرات وفعله المحامد والمكرمات. النص: لعمرك ما أهويت كفي لريبته، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. الصفحة 67، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثرا نفسي على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي. الشرح: يفتخر الشاعر بالفضائل الإسلامية ويركز على خلقه النبيل ومكارم أخلاقه، فيقول: إني لم أضع نفسي في موقف ألام عليه، فلم تقترف يدي زلة، ولم تحملني رجلي إلى فاحشة، ولم يقودني سمعي ولا بصري ولا عقلي إلى منكر أندم عليه. ثم يقول: إن المصائب التي تحل على الإنسان في حياته مقدرة عليه وعلى غيره، ومن ثم فلا داعي للجزع والفرار من قضاء الله وقدره. ويعود الشاعر إلى التمدح بمكارم الأخلاق، فيتعهد نفسه بأنه لن يمشي إلى منكر، إذ لا يليق بمثله فعل المنكرات. وأخيرا، يبين لنا الشاعر في البيت الأخير مدى إيثاره، حيث يؤثر أقاربه على نفسه كما يؤثر ضيفه على أهله وقرابته، وهذا يدل على كرمه وحسن خلقه. التعليق: معن بن أوس كما يبدو من هذه المقطوعة رجل عفيف يتميز بحسن الخلق والترفع عن الدنايا، وإذا عدنا إلى قصيدته تلك وجدنا فيها ما يلي: أولا، أن الأفكار تتميز بالوضوح وعدم التعقيد، كما تتميز بأنها سامية ومؤثرة، ولا عجب في ذلك، فهي مستمدة من الإسلام الذي جاء لإصلاح البشرية. ثانيا، أن عاطفة الشاعر عاطفة دينية تتمثل في خلقه النبيل وسلوكه الطيب الذي أوصى به الإسلام، وهي بلا شك عاطفة صادقة قوية استشعر فيها الشاعر بعض معاني القرآن. الصفحة 68 كالذي تجده في البيت الثاني حيث تمثل الآية القرآنية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية 36 الهامش الأول سورة الإسراء انتهى. ثالثا أن الخيال في هذه القصيدة نادر، لأن هذا النوع من الشعر يركز على الأفكار والمعاني أكثر من التركيز على الخيال والصور، إلا ما جاء منها عفوا كما في البيت الثاني. المناقشة أولا تتجلى في هذه القصيدة شخصية الشاعر، أوضح هذه العبارة. ثانيا ما الأخلاق التي افتخر بها الشاعر، أوضحها وأبين رأيي فيها. ثالثا ما نوع العاطفة في هذا النص، وهل هي قوية أم ضعيفة، أوضح ما أقول. رابعا أعلل ندرة وجود الخيال في هذا النص. خامسا في القصيدة ما يدل على إيمان الشاعر بالقضاء والقدر، أحدد البيت وأشرحه بأسلوب أدبي. سادسا يقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية 36 الهامش الثاني سورة الإسراء انتهى. ويقول في آية أخرى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الهامش الثالث سورة الحشر الآية 9 انتهى. أستخرج من النص ما يتفق مع هاتين الآيتين. الصفحة 69 ثانيا جميل بن معمر في الغزل. التعريف بالشاعر هو جميل بن معمر ابن عبد الله ويكنى أبا عمرو، وهو أحد عشاق العرب المشهورين من قبيلة عذرة القبائية القحطانية المشتهرة بطهارة الحب وعفته، وكانت تقيم في وادي القرى بمنطقة المدينة. وقد لقب جميل بثينة لأنه أولع بابنة عمه بثينة، ولما تزوجت غيره ملأ شعره بغزل عذب رقيق في غاية الروعة والجمال، ولذلك يعد جميل زعيم الشعراء العذريين. وقد رحل جميل إلى مصر حيث مدح واليها عبد العزيز ابن مروان، ولكنه مرض هناك ومات على ما يبدو وهو عائد من مصر. مناسبة النص تزوجت بثينة من رجل من قبيلتها اسمه نبيه ابن الأسود، لكن جميلا ظل يقول فيها الشعر، فهدده أمير وادي القرى فخاف جميل ورحل عن وادي القرى، ولكنه ظل يتشوق إلى وادي القرى ويتمنى لو يبيت فيه ولو ليلة. ويبدو أنه قال هذه القصيدة وهو مشرد عن وادي القرى. النص ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهرا تولى يا بثين يعود. الهامش الأول ريعان الشباب أوله وأفضله. الصفحة 70 ويا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. وهل ألفيا فردا بثينة مرة تجود لنا من ودها ونجود. فقد تلتقي الحاجات من بعد يأسة وقد تطلب الحاجات وهي بعيد. علقت الهوى منها وليدا فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. وأفنيت عمري في انتظار نوالها وأبليت فيها الدهر وهو جديد. فما ذكر الأحباب إلا ذكرتها ولا البخل إلا قلت سوف تجود. إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد. وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد. فلا أنا مردود لما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود. الشرح: يتمنى الشاعر لو يعود له الشباب والأيام الماضية التي كان يلتقي فيها ببثينة، ويتساءل في حيرة: هل أعود إلى وادي القرى حيث تسكن بثينة وأبيت فيه ولو ليلة واحدة؟ إذن لنلت السعادة كلها، وهل سيتاح لي أن ألقى بثينة ولو مرة فتبادلني مودة بمودة؟ لن نيأس من هذا، فالحاجات قد تقضى بعد يأس وتدنو وهي بعيدة. لقد تعلقت هوى بثينة منذ ولدت، وظل حبها يكبر ويزداد إلى اليوم، وضيعت عمري في انتظار وصلها، وأفنيت أيامي في غير جدوى، وأصبحت أذكرها كلما ذكر الأحباب، وأنتظر حنانها على الرغم من بخلها. وإذا قلت لها يوما إن حبك قد قتلني، قالت: عسى أن يدوم ويزداد. وإن طلبت منها أن ترد عقلي الذي أخذته، قالت: هذه أمنية بعيدة. فلا أنا فائز منها بما أرجوه، ولا حبها يزول مع الأشياء التي تزول. الصفحة 71. وأخيرا يقول: إن نار الحب إذا التقينا تموت وتنطفئ، ولكنها لا تلبث أن تشتعل حالما نفترق. التعليق: يتميز غزل جميل بما يأتي. أولا، أن ألفاظ جميل في غاية العذوبة والرقة والسهولة، حتى لا تجد فيها لفظا يحتاج إلى قاموس، وهي بهذا تناسب موضوع الغزل والحب العفيف الطاهر. ثانيا، معاني شعر جميل لا تتعرض لأوصاف الجسم المحسوسة، ولكنها تقتصر على وصف آلام الحب والفراق والشوق والهجر. ثالثا، شعر جميل ملتهب العاطفة، ولهذا فهو يؤثر في النفس، حتى لقد عد أجمل شعر عذري عفيف. رابعا، يصور شعر جميل حياة البدويات وما يتحلين به من ذكاء وعفاف، كما ترى في الحوار الذي دار بينهما. خامسا، وخيال جميل ممتع مع أنه قليل، كما ترى في البيت الأخير الذي يعتبر من أجمل أبيات الغزل. المناقشة: أولا، لماذا سمي الغزل العفيف عذرية؟ ثانيا، ما الأمنيات الثلاث التي يتمناها جميل؟ ثالثا، ما المعاني التي يطرقها جميل في غزله؟ رابعا، في الأبيات الخمسة الأولى بيت اشتمل على حكمة أعينه وأشرحه، وأبين لماذا نتأثر بحكم الشعراء أكثر مما نتأثر بحكم الفلاسفة. خامسا، في الأبيات حوار أنثره بأسلوب جميل. الصفحة 72. سادسا، ما معنى قوله يموت الهوى ويحيا، وهل هذا الكلام حقيقة أم خيال، ولماذا؟ سابعا، لماذا كانت ألفاظ جميل في غاية العذوبة مع أنه بدوي؟ ثامنا، أوضح رأيي بعاطفة الشاعر. الصفحة 73. ثالثا، الفردق في الفخر والهجاء، التعريف بالشاعر: اسمه همام بن غالب، وهو من أشرف بيوت تميم بن مجاشع ابن دارم، فقد عرف جده صعصعة بن مجاشع بأنه محيي الموؤودات، لأنه كان في الجاهلية يفتدي كل فتاة يهم أبوها بأن يئدها. أما أبوه غالب فكان بدويا صاحب إبل وأنعام، ثم نزل البصرة وسكنها واشتهر بكرمه. ولد الفرزدق بكاظمة، وهي التي تسمى حاليا الجهرة، شرق مدينة الكويت، وكانت ولادته في خلافة عمر رضي الله عنه، ونشأ نشأة بدوية، وقد غلب عليه لقب الفرزدق لقبح وجهه، لأن الفرزدق معناها الرصيف. ولما بدأ ينظم الشعر حمله أبوه وهو في الخامسة عشرة من عمره إلى علي رضي الله عنه وهو في البصرة، وجعله ينشد أمامه شيئا من شعره، فنصحه علي رضي الله عنه بحفظ القرآن فحفظه، وقد توفي الفرزدق سنة 110 للهجرة. مناسبة النص: من المعروف أن العصر الأموي تميز بإثارة النعرات القديمة والعصبيات القبلية، فشاع الهجاء القبلي والشخصي بين الشعراء، وكان أبرز أعلام الهجاء ثلاثة: جرير والفرزدق، وكلاهما من تنيم، إلا أن جريرا من بني كليب والثاني من بني دارم، أما الشاعر الثالث فالأخضل، وكان تغلبيا نصرانيا. وقد نشأ بين شعراء الهجاء فن النقائض، وهذه القصيدة للفرزدق يفتخر فيها ببني مجاشع ابن دارم ويهجو قوم جرير. الصفحة 74. النص: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك، وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل، الأكثرون إذا يعد حصاهم والأكرمون إذا يعد الأول، لا يحتبي بفناء بيتك مثله أبدا إذا عد الفعال الأفضل، حلل الملوك لباسنا في أرضنا والسابغات لدى الوغى نتسربل، أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل، وشغلت عن حسب الكرام وما بنوا، إن اللئيم عن المكارم يشغل. الهامش الأول: سمك السماء رفعها، دعائمه أعمدته، بيتا شرفا ونسبا. الهامش رقم 2: المليك الله جل جلاله. الهامش رقم 3: احتبى، جلس راكزا ساقيه أمامه، زرارة ومجاشع ونهشل من أجداد الفرزدق ومن سادة تنيم. الهامش رقم 4: حصاهم عددهم. الهامش رقم 6: السابغات الدروع الضافية، نتسربل نلبس. الهامش رقم 7: أحلامنا عقولنا، نجهل نسفة وننتقم. الهامش رقم 7: يتقمل ينتزع القمل، انتهى. الشرح: يقول الفرزدق مفاخرا بقبيلته بني مجاشع بن دارم: إن الله الذي رفع السماء هو الذي بنى. الصفحة 75: مجد قومي، فجاء عالي البناء قوي الدعائم طويل العمد، وهذا الشرف بناه الله، وما يبنيه الله لا يستطيع أحد أن يحلحله، إن بيت قبيلتي يجلس فيه أجداد الكرام مجاشع ونهشل وزرارة الذين كانوا أكثر الناس عددا وأعظمهم كرما، أما قبيلتك يا جرير فليس فيها أبطال كهؤلاء إذا تذكر الناس المعروف والفضائل، إننا في السلم نلبس حلل الملوك وفي الحرب نتسربل الدروع السابغة، ثم إننا في حالة حلمنا نكون كالجبال الراسية، أما حين نثور ونجهل فإننا نتحول جنا، وحين نشتغل نحن بقتال الأبطال من رؤوس القبائل يكون أبوك خلف حماره يلتقط القمل، إن قبيلتكم ذات مجد واهن أوهن من بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وأنت يا جرير مشغول عن بناء المجد، لأن اللئيم يكون دوما مشغولا عن بناء الفضائل. التعليق: عندما ننظر في قصيدة الفرزدق هذه نجد فيها الميزات التالية: أولا أنه في الفخر لا يشق له غبار، وذلك لأنه ينتمي إلى قبيلة ذات شرف وأصل ونسب. وفي الأبيات الأول والسادس والسابع فخر قوي قل أن نجد له شبيها. أما في الهجاء فالفرزدق أقل حظا من الفخر، ولعلك تلاحظ أنه لم يهجو جريرا إلا بلؤم أصله. ثانيا، ألفاظ الفرزدق فيها خشونة ووعورة، وهي لا تظهر في هذه الأبيات وإنما تظهر في غيرها، ولعل هذه الخشونة ناتجة من حياة البداوة التي كان يعيشها الفرزدق. لذا فإن علماء اللغة الذين ينشدون الغريب الوعر من الألفاظ يفضلون الفرزدق على جرير. ثالثا، والعاطفة في الأبيات السابقة عاطفة الفخر والاعتزاز والزهو من قبل الشاعر بقبيلته التي بلغت شأوا بعيدا في الكرم والسؤدد. أما العاطفة في الأبيات التي هجى فيها الشاعر خصمه فهي عاطفة النقمة والكره لهذا المنافس الذليل الذي يحاول أن يصل إلى مكانة شاعر عظيم. الصفحة 76. رابعا، لقد وصف الفرزدق بأنه ينحت من صخر، وجرير بأنه يغرف من بحر، مشيرين بهذا إلى أن جريرا كان سلس القوافي سهل الألفاظ طويل النفس، في حين كان الفرزدق وعر القوافي صعب الألفاظ قصير القصائد نسبيا. خامسا، هذا والفرزدق جيد التصوير بارع في ابتكار الصور، كما تجد في البيتين السابع والتاسع صورا في غاية الجمال والحسن والروعة. سادسا، لقد تأثر الفرزدق بألفاظ الإسلام قليلا بسبب بداوته، ومع هذا فشعره لا يخلو من ذلك كما في أبياته الأول والثاني والتاسع.
بقية المادة في الشريط التالي.